يسر إخوانكم بموقع دار الحديث بالشحر أن يقدم لكم التعليق على كتاب أخلاق أهل القرآن للإمام الآجري رحمه الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ عبد الله ابن عمر ابن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالفيوش ودار الحديث بالشحر. أخلاق أهل القرآن. والآن مع الدرس الثاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني ودرسنا الثاني في القراءة والتعليق، وقل شرح مختصر لكتاب الإمام الآجري رحمه الله تعالى أخلاق أهل القرآن. وكان آخر ما وقفنا عليه عند قوله رحمه الله ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال محمد بن الحسين هكذا في بعض النسخ، قال محمد وهو الآجري رحمه الله أبو بكر محمد بن الحسين الآجري صاحب الكتاب، كما تقدم معنا أن هذه طريقة الإمام البخاري رحمه الله وجماعة من أهل العلم، يذكر الواحد منهم اسم نفسه بدلا من أن يقول قلت ونحو ذلك لما تقدم وسبقت الإشارة إليه. قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن الحسين: جميع ما ذكرته وما سأذكره إن شاء الله بيانه في كتاب الله عز وجل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قول صحابته رضي الله عنهم وسائر العلماء، وسأذكر منه ما حضرني ذكره إن شاء الله، والله الموفق لذلك. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يبين رحمه الله هنا كما بين في عدد من كتبه ابتداء وتوطئة قبل الدخول في الكتاب طريقته في هذا الكتاب، أنه يذكر ما يذكر من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول الصحابة رضي الله عنهم والعلماء ممن تبعهم بإحسان من بعدهم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، علمهم موروث بخلاف أهل البدعة والضلالة، علمهم محدث مستحدث، وهذه مزية وخصيصة لأهل السنة والجماعة أنهم يعلمون الناس ويدعون الناس من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كلام الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أئمة وعلماء الدين الذي يفسر نصوص الكتاب والسنة وهم أعلم بتفسيره، إلى يدعونهم من ذلك وإلى ما كانوا عليه من الدين الحسن والإيمان الصحيح، و الاستقامة كذلك الصائبة التي لأجلها أثنى الله عز وجل عليهم من فوق سبع سماوات، وأمر أن يكون إيماننا كإيمانهم، أن يكون إيماننا كإيمانهم كما قال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهذا هو الشاهد: والذين اتبعوهم بإحسان. ما هي النتيجة؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فمن اتبع الصحابة من المهاجرين والأنصار، ومن سار بسيرهم من التابعين وأتباع التابعين، ومن اتبعهم بإحسان من أئمة وعلماء الدين، فإنه على الهداية، وهو محل رضا من الرب سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا، عقيدة وعبادة ومعاملة ومنهاجا وسلوكا. وهذا لا يمكن الوصول إليه بالجهل بما كانوا عليه رضي الله عنهم ورحمهم الله. ولهذا اعتنى علماء أهل السنة والجماعة بنقل هذا العلم الموروث، علم الكتاب والسنة وما نقل عن سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان من العلماء والأئمة، فهو تفسير عملي لما في الكتاب والسنة، أقوالهم وأفعالهم ومواقفهم وسيرتهم وآثارهم القولية والفعلية كلها تفسير، توضيح وتأكيد لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولهذا اعتنى علماء الإسلام، علماء السنة والجماعة، بنقل هذا العلم، ومن ذلك ما يتعلق بهذا الموضوع، موضوع أخلاق أهل القرآن. وسنرى في هذه الرسالة كغيرها من رسائل هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة هذه النقولات العظيمة من نصوص الكتاب والسنة وما نقل عن الصحابة والتابعين والأئمة، ما يبين لك بجلاء ما عليه أهل السنة والجماعة في معتقدهم، في عبادتهم، في معاملاتهم وأخلاقهم وسلوكهم، وفي علمهم. وهذا مما تميزت به كتب أهل السنة قديما وحديثا، هذا الصفاء وهذه السلفية الحقيقية التي ترد الناس إلى الأمر الأول الذي كان عليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومما تميزت به كتب هذا الإمام هذه الخصلة، أول ما تميزت به النقولات من الكتاب والسنة وما نقل عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان من العلماء والأئمة. وهكذا مما تميزت به المواضيع الهادفة، فمؤلفاته كلها كما ترون مواضيعها هادفة نافعة لا يستغني عنها المسلم ولا المجتمع المسلم. كتابه الشريعة العظيم، وكتابه هذا ومر معنا عدد من كتبه، فكلها كتب نافعة ومفيدة وهادفة. كذلك عباراته ليس فيها تكلف، وفيها من الوضوح والصدق ما يعين على فهم الكتاب والانتفاع به. وكذلك مما تميزت به طريقة المؤلف رحمه الله حسن الترتيب والعرض، فهو يبدأ بمقدمة وفيها توطئة وفيها تدرج بذكر ما في هذا الكتاب على وجه الإجمال، ثم يذكر ما في هذا الكتاب على وجه التفصيل بطريقة الأبواب والفصول، وهو ترتيب حسن وعرض جيد يعين على فهم العلم وإدراكه وحفظه وترتيب مسائله وغير ذلك من الفوائد التي تلتقط في ثنايا كتبه رحمه الله تعالى في قراءتها وتدبرها وتأمل ما فيها. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعد أن ذكر هذه الطريقة التي سار عليها في هذا الكتاب وفي غيره من كتبه رحمه الله، قول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. آية سورة فاطر التي سميت بآية القراء، آية القراء لعظيم ما فيها من صفة أهل هذا القرآن، وهم الذين يتلون كتاب الله وحققوا ذلك بالعمل به بإقامة الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله سرا وعلانية، كل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم. وهذا هو الشاهد، من كان هذا حاله وفاه الله عز وجل أجره في الدنيا قبل الآخرة وأعطاهم من واسع فضله ما تقر أعينهم في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا بأن يدخل جنة الله نعيم الإيمان وحلاوته والأنس بالله سبحانه وتعالى ومحبته والتلذذ بأنواع طاعته، فضلا عما يكرمه، وليس ذلك بلازم لوصف أهل هذا الطريق مما هو من خير الدنيا، لكن المقصود الأعظم خير الآخرة المعجل، ما يعيشه المؤمن من حياة إيمانية وكذلك لذة لا يعرف قدرها إلا من وفقه الله لتلاوة كتاب الله وحفظه وتدبره والعمل به، فإنه يرزق من الأنس بالله والأنس بطاعته ما لا يعرفه إلا من وفقه الله لهذا الطريق. قال رحمه الله تعالى: وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. كذلك هذه الآية في سورة الإسراء فيها شيء من فضائل القرآن، وهنا خطأ، وهذا الخطأ يتكرر كثيرا في طباعة الكتب، إذا لم تؤخذ الآيات من النص العثماني فكتابتها بنظام الوورد تحصل في أخطاء. ولهذا يناسب هنا أن ننبه أن الباحثين والكاتبين إذا أرادوا أن يكتبوا الآيات خير لهم أن يستخدموا برنامج الوورد مع برنامج المصحف العثماني حتى لا تحصل مثل هذه الأخطاء. فهنا في هذه الآية، آية سورة الإسراء، قال: وإن الذين لا يؤمنون، صوابه وأن الذين بالفتح، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، آية 10 من سورة الإسراء. والشاهد أنه أورد هذه الآية رحمه الله تعالى ليبين شيئا من فضائل القرآن، فالقرآن فيه فضائل كثيرة، ومنها أن الله عز وجل بشر المؤمنين بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو يهدي لكل شيء فيه قوامة هذا الإنسان وكماله وخيريته في الدنيا وفي الآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين، يبشرهم بالبشائر الحسنة في الدنيا وفي الآخرة، بما يرون من توفيق الله عز وجل وإعانته ونصره وتأييده وانفتاح أبواب الخير وتسهيل سبل الهدى، وهكذا كذلك الأجور العظيمة والحسنات والثواب العظيم يوم القيامة. وفي حديث المسعود المشهور الذي رواه الترمذي والحاكم غيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام وروي موقوفا وله حكم الرفع، وهذا أصح، أن من قرأ آية من كتاب الله فله بكل آية 10 حسنات، حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف له بكل حرف 10 حسنات. وكما جاء في هذا الأثر الموقوف الذي له حكم الرفع روي مرفوعا كذلك: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومعناه بكل حرف 10 حسنات مع ما لا يعلمه الله من المضاعفة التي يضاعفها سبحانه وتعالى لمن يقرأ القرآن. وهكذا كذلك إذا حفظ القرآن قيل له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا حتى يصل إلى آخر آية، أي مما يكون به بإكماله لكتاب الله سبحانه وتعالى، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وغيره من الأحاديث الكثيرة التي فيها عظيم فضل الله سبحانه وتعالى وواسع عطائه في من يتلو هذا القرآن ويهتدي به ويحفظه ويعمل به، فله الخير الكثير في الدنيا وفي الآخرة. ومن أهم ما ينبغي الاعتناء به العمل بهذا القرآن، لهذا قال: الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولا شك أن من الأجر الكبير الخيرية في الدنيا والآخرة، كما في حديث عثمان المتقدم الذي رواه البخاري وغيره: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال رحمه الله تعالى: وقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، كذلك الآية في سورة الإسراء. والشاهد منها أن الله عز وجل أخبر من فضائل القرآن أنه شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء حسي ومعنوي. فالقرآن جعله الله عز وجل شفاء، يشفي الله عز وجل به المؤمنين حسا ومعنا، ولكن ليس بإفراط ولا تفريط، بغير إفراط ولا تفريط. لا نكون كأولئك الماديين الجاحدين لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة مما فيها، إذ أثبتت أن القرآن شفاء، ولا كذلك نغلو فنتوسع فنفعل كما فعل بعض الضلال الذين جعلوا القرآن والعياذ بالله كالصيدلية، آيات للحامل، آيات للصداع، آيات لمرض القلب، آيات لمرض كذا وكذا، فقسموا القرآن تقسيما بغير دليل ولا برهان، وجعلوه كأنه أدوية تعاطى لأصناف الأمراض. هذا ليس بصحيح، ولكن القرآن كله شفاء، كله شفاء. صحيح هناك بعض الآيات دلت على معاني بما دلت عليه ودلت عليه السنة كذلك، تستخدم في بابها كآيات السحر وكذلك آيات الحسد ونحوها مما دلت الأدلة عليه، لكن لا نتوسع في هذا الباب غير حجة ولا برهان. الأمر وسط، لا إفراط ولا تفريط، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الآية في سورة يونس. كذلك من فضائل القرآن أنه موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، فهذه أربعة فضائل وغيرها كثير مما في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الآية في سورة النساء. وهذه الآية كذلك فيها من فضائل القرآن أنه برهان، حجة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لأهل هذا الدين، فدمغ الله عز وجل به حجج أهل الباطل، فهو مهيمن على ما أنزل الله من كتب من قبل، ومبين ومفصل لكثير من المسائل بالحجج والبراهين الواضحة، بما يعطي أهل هذا الدين القوة والحجة العظيمة. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نورا يضيء لك في طريقك وحياتك، في نفسك، في أهلك، في ولدك، فيما تحتاجه في دنياك وفي أخراك. ولهذا قال الله عز وجل كذلك عما أنزل الله سبحانه وتعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله بالظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فهذا القرآن نور يضيء لصاحبه ولمن معه، فهذه الدنيا مليئة بالظلمات، ظلمات الشهوات، ظلمات الشبهات، ولا شيء يضيء لك الطريق وينير لك السبيل بمثل القرآن، فإنه نور مبين يبين لك ما تحتاجه وما تفتقر إليه حتى تسلم في الدنيا وترشد وتفلح في الآخرة ولتسير في الصراط المستقيم والدين القويم الذي أحبه الله عز وجل لك. فبغير هذا القرآن أنت تتخبط في هذه الظلمات، ظلمات الشهوات وظلمات الشبهات، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان ثمرة الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي بهذا القرآن، أن الله عز وجل يدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. هذه كذلك ثلاث فضائل أخرى، وكلها من فضائل القرآن، كلها من فضائل القرآن. قال رحمه الله تعالى: وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية، أي آية سورة آل عمران تكملتها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فهذه الآية وغيرها من الآيات فيها أن القرآن أي ما كان بمعنى هذه الآية هو حبل الله، ولهذا قال وحبل الله والقرآن، هكذا جاء، وجاء عن بعض السلف أنه السنة، وجاء أنه الإيمان، وكله مما دل عليه القرآن، فهو تفسير ببعض المعنى لا يعارض هذه التفاسير، وإن اختلف لفظها لا يعارض معناها بعضا. فحبل الله القرآن الذي فيه السنة وفيه الإيمان وفيه الإسلام، وكله يدخل في هذا المعنى. فمن اعتصم بحبل الله ولم يتفرق فإنه وعد بهذا الوعد وهذا الجزاء، بأن يكون من أهل الهداية وأهل النعمة وأهل التوفيق والسداد والإعانة من الله سبحانه وتعالى. وهذا من فضائل القرآن، وفيه أن الاعتصام بالقرآن من أعظم أسباب النجاة والخير في الدنيا وفي الآخرة. قال رحمه الله تعالى: وقال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الآية في سورة الزمر، وهو كذلك أورد هذه الآية رحمه الله لما فيها من فضائل القرآن، أن الله عز وجل بحكمة منه أنزل أحسن الحديث أي القرآن كتابا متشابها مثاني، متشابها يعني في الإحكام والإتقان والبلاغة والفصاحة والبيان، وما فيها من معاني عظيمة وألفاظ جميلة بليغة. مثاني أي يجمع فيها المعاني المزدوجة، يذكر أهل الجنة فيذكر أهل النار، يذكر أهل الإيمان ويذكر أهل الكفر، فهذه فيها عظة وعبرة ليفرق المسلم والمؤمن بين الحق والباطل وطريق الاستقامة من طريق الاعوجاج. ومن فضائله كذلك أنه سبب لحصول الخشية، والقلوب إذا خشعت وخشيت اقشعر الجلد رهبة خوفا من الله سبحانه وتعالى، فتلين الجلود والقلوب إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بهذا القرآن، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما قال في الآية الأخرى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وتليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهذا من فضائل القرآن، وهو من ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو من الهدى، ذلك هدى الله يهدي من يشاء. فالقرآن من أسباب الهداية، والبعد عنه من أعظم أسباب الضلال، ولهذا قال: ومن يضلل الله فما له من هاد. كيف أضلهم؟ ببعدهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال رحمه الله تعالى: قال وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الآية في سورة الصاد كذلك فيها من فضائل القرآن أن الله أنزله مبارك، فيه البركة العاجلة والآجلة. ولذلك كان بعض السلف يقول: لا تجد أهل بيت يتلى فيهم القرآن إلا وجدوا بركته، أي فيهم، في أهل البيت، في أهل ذلك البيت، ولا يحرم أهل بيت تلاوة القرآن إلا ونزعت منهم البركة. فالقرآن سبب للبركة وحصول الخير، فينبغي أن يكون أهل البيت جميعا، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، ممن يتلون كتاب الله وتدبرونه وتذكرون ما فيه، لتنزل عليهم البركات والرحمات وخير الدنيا فضلا عن الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم السامعين والحاضرين من أهل القرآن، اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى، وهذا كذلك من فضائل القرآن، قال رحمه الله تعالى: وقال عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. كذلك هذه الآية بسورة طه أوردها رحمه الله لما فيها من فضائل القرآن، فالله عز وجل أنزل قرآنا عربيا أي فيه من فصاحة اللغة العربية ما لا يخفى، فإن أهل جميع اللغات يقرون بأن اللغة العربية أفصح اللغات وأعظمها معاني وأبلغها مغازي، فالقرآن نزل باللسان العربي المبين كما سماه الله سبحانه وتعالى. ومن فضائله أن الله عز وجل صرف فيه من الوعيد، يعني بيّن ووضح ما هو سبب للعظة والذكرى، لهذا قال: لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فهذا من فضائل القرآن، سبب للاتعاظ والتقوى والذكار والذكرى. ولهذا لا يعتني أحد بكتاب الله سبحانه وتعالى إلا وغير حياته، ولا يعرض أحد عن كتاب الله سبحانه وتعالى كان مقبلا عليه إلا وتغيرت حياته، الأول إلى الخير والثاني إلى السوء والشر. فهذا الذي أقبل بعد إعراض سيجد من الخير ما لا يعلمه إلا الله، فتتغير حياته ويجد من معاني السعادة في الدنيا والآخرة ما هو سبب لخيريته وهدايته وتقواه ورحمات الله في الدنيا قبل الآخرة. وهذا الذي كان مع القرآن وأعرض عنه سيجد من الشقاء والضنك بمقابل ما أعرض عن كتاب الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حجرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال رحمه الله تعالى: قال ثم إن الله عز وجل وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل، وهذا خطأ في النسخة الأخرى، بالاعتبار الجميل يعني بحذف اللام، عفوا بحذف الألف، بالاعتبار الجميل ليس بالنفي بلا اعتبار وإنما بالإثبات، هكذا جاء في النسخة الأخرى وهو الصواب، فهذا هنا خطأ. الصواب: ثم إن الله عز وجل وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل، يعني يحصل له من أقبل على هذا القرآن الاعتبار الجميل الموجب لخير الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: لزوم الواجب لاتباعه والعمل به يبشره منه بكل خير، ووعده على ذلك أفضل الثواب. جاء في نسخة أن بشره الله منه، والصواب هنا يبشره منه، أو يجوز أن يبشره الله منه بكل خير، يعني بهذا القرآن والإقبال عليه أن يبشر بكل خير يرجوه في الدنيا وفي الآخرة. نعم، طيب انتهى الوقت، نقف إن شاء الله هذا اليوم عند هذه الفقرة وهذه الآية التي ذكرها رحمه الله في سورة طه. طيب نكمل هذه الآية. نعم، هنا هذا الكلام تبع لآية الزمر. قال رحمه الله: قال ووعده على ذلك أفضل الثواب، فقال عز وجل: فبشر عباد، عندي هنا فبشر عبادي، الصواب فبشر عباد بدون ياء كما قلنا، هذه من الأخطاء في كتابة المصحف بنظام الوورد. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، آية سورة الزمر. وهذا كذلك فيه من فضائل القرآن، وهذا فيه من فضائل القرآن أن هذا القرآن سبب لبشارة أهل الإيمان، يفتح قلوبهم وأبصارهم لاتباع طريق الحسنات وهداية الله سبحانه وتعالى لهم. وهكذا بضد ذلك من أعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله، نكمل هذه الصفحة، قال: وقال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، إلى قوله: من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون وجاء في نسخة إكمال الآيات بعد قوله تنصرون، قال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، آيتي سورة الزمر. فكذلك من فضائل القرآن أنه سبب للإنابة إلى الله عز وجل والإسلام له، لما في هذا القرآن من أسباب الاعتبار والاتعاظ والهداية والذكرى. وأمر في هذه الآية باتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا وهو القرآن، فإذا اتبعناه حصل لنا هذا الخير من قبل أن يأتينا العذاب، أي في الدنيا قبل الآخرة أو فضلا عن الآخرة، بغتة أي بدون شعور، لأن الله عز وجل يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. فلذلك توعد من أعرض عن كتابه بالشقاء والضنك في الدنيا فضلا عن الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحفظ كتاب الله وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعلنا من عاملين به المتعظين المذكرين المهتدين بما فيه. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم. الآن ننظر ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله، نأخذ إن شاء الله 3 أسئلة. طيب، هذا سائل يسأل يقول: ما حكم ابتلاع ماء السواك الرطب؟ الجواب: ينبغي عليك أن تجتنب ابتلاعه، خصوصا إذا كان له طعم، فإذا وقع على وجه الخطأ فإن شاء الله أنت معذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما إذا تعمد ذلك وكان فيه طعم فهو مفطر، فهو يفطر صاحبه، وأما إذا وقع على وجه الخطأ فإن شاء الله هو معذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهذا السؤال الثاني يقول السائل فيه: يقول: هل من السنة أن يتناوب إمامان في قراءة صلاة التراويح أو السنة واحد؟ وهل كذلك يتتابعون في قراءة القرآن إذا كانوا اثنان، أو إذا كان واحد يكمل المصحف في رمضان؟ الجواب: سنة الصحابة رضي الله عنهم، تعرفون صلاة التراويح كانت بأمر عمر رضي الله عنه، حين رأى الناس متفرقين جمعهم كما في صحيح مسلم لتجتمع كلمتهم ويعانوا الجميع على الخير، فجمعهم وجعل من يأمهم، وكانوا اثنان من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يتناوبون لطول الصلاة. فهذا الأصل له، فهذا الكلام له أصل، فعلى ذلك الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه، وإذا صلى بهم واحد فلا حرج كذلك. وكذلك كونهم يتتابعون في قراءة القرآن لإتمام الختمة فهذا كذلك له أصل، فقد كانوا يفعلوا ذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، وقد جاءت آثار كثيرة في هذا المعنى، منها ما جاء في بعض روايات حديث عمر المتقدم الذي أصله في صحيح مسلم، وجاءت آثار أخرى، فقد روي كذلك عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال: كان الناس يقرؤون القرآن متواترين في رمضان، كل قارئ يقرأ في إثر صاحبه. وذكر أنه لما تولى عمر بن عبد العزيز أذن لهم أن يقرأ كل قارئ من حيث أحب. وأصل هذا الأثر في مصنف بن أبي شيبة وإسناده صحيح، فلا حرج إن شاء الله في مثل هذا. وإذا كان سبب أو آخر، كان يكون مثلا أهل المسجد ممن لا يطيق إكمال المصحف فيقرأ بهم ما تيسر، فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أما بالناس فليخفف. فعلى الإمام أن يراعي جماعة المسجد، إن كان جماعة المسجد تتحمل ختم القرآن في رمضان فعلى ذلك، أو أكثر فعلى ذلك، أو أقل فعلى ذلك، اتبع الأيسر والأرفق بهم. هذه هي سنة نبوية. وهذا سأل يسأل يقول لماذا جمع أبو بكر، لماذا جمع عمر رضي الله عنه الناس في صلاة التراويح ولم يجمعهم أبو بكر رضي الله عنه؟ الجواب، أجاب العلماء بعدة أجوبة. من هذه الأجوبة التي ذكرها العلماء أن عهد أبي بكر رضي الله عنه كان مليء بالانشغال بالأمور المهمة العظيمة التي كانت أعظم من أن يلتفت لمثل هذه المسألة، خصوصا أن ذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال. فتعرفون حروب أهل الردة وغيرها من الأمور العظيمة التي وقعت في عهد أبي بكر رضي الله عنه. ثم عهد أبي بكر رضي الله عنه لم يكن طويلا، هذا ثانيا. وثالثا أن أصل قيام الناس بالليل كان في آخر الليل، وكانوا يفعلون ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي الأمر على ذلك. ولكن في عهد عمر رضي الله عنه لما كثر الناس صاروا يصلون في المسجد ورآهم متفرقين، فأحب أن يجمعهم بدلا من هذا التفرق. فهذه ثلاثة أسباب، وبعضهم ذكر غيرها، والله تعالى أعلم، تكون جوابا لهذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، السؤال الأخير إن شاء الله. يقول السائل، لعلكم سمعتم بهذا الإعصار الذي يسمى بإعصار ميكانو أو ماكانو. فأولا، ما حكم الشرع في تخرص هذه الأحوال وبثها في الناس، فإنه قد يثير الذعر؟ ثم ما هو الواجب والذي ينبغي عند حصول مثل هذا؟ الجواب على هذا السؤال، يقال أولا، هذه الأحوال الجوية والتنبؤ بها قد يكون أحيانا بواسطة بعض الأجهزة، وكذلك بواسطة تتبع حال الطقس ومعرفة اتجاه مثلا هذه الرياح، أنها مثلا متجهة من الشرق إلى الغرب، وهي موجودة أصلا، ليست تخرص لأمر غيبي، ولكنها هي مثلا في جهة الشرق، ونرى اتجاهها تمشي تسير في جهة الغرب، فكوننا نقول لأهل الغرب انتبهوا، عندنا رياح متجهة إليكم، ستصل إليكم، هذا لا شيء فيه إن شاء الله، لأنه من خبر الثقة الذي يريد بذلك أخذ الحيطة والحذر، فهذا لا شيء فيه، وهذا هو الواقع. الأمر الثاني، أن هناك أجهزة بغلبة الظن هي لا تخطئ غالبا، أو إذا أخطأت فنسبة الخطأ فيها ضعيفة، فإذا كان كذلك فلماذا لا نستفيد من هذه الأجهزة الحديثة بأخذ الحيطة؟ المقصود ليس هو إيجاد الذعر بقدر ما المقصود هو أخذ الحيطة. أخذ الحيطة مثلا الصيادون الذين يمشون إلى البحر في ذاك اليوم لا يمشون، ما يضرهم، بخلاف لو لم يكن عندهم خبر فخرجوا فكان في هذا ضرر وخطر، تذهب ربما أرواحهم. وهكذا كذلك الذين لهم أعمال قد تضرها هذه التغيرات الجوية الكبيرة، فأخذ الحيطة لها إن شاء الله من الخير ومن النصيحة للمسلمين في أمر الدنيا، وهو يعين كذلك على أمر الدين. هذا أمر مع أمور أخرى قد يعني تحتف بهذه المعاني، وكله لا ينافي الشرع إن شاء الله بالجملة. أما النصيحة فالنصيحة أولا أن نعلم أن هذه الآيات التي تحدث في هذا الكون يحدثها الله سبحانه وتعالى لحكمة، ومن ذلك أنها تارة تكون تخويفا كما قال سبحانه وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، حتى يرجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى ويتوبوا ويرجعوا وينيبوا ويستقيموا ويحسنوا قبل فوات الأوان. وقد تكون كذلك عقاب كما قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وكما قال سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهذه الآيات الكونية هي جند من جند الله سبحانه وتعالى يسلطها سبحانه وتعالى على من يشاء، فلذلك ينبغي أن نعتبر وأن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يراجع الفرد والمجتمع والراعي والرعية الجميع. فكما قلنا علينا التوبة والإنابة والرجوع إلى الله، وأن يرجع الجميع الراعي والرعية والفرد والمجتمع ويصلح من أحوال نفسه ما يكون به الخير لنا في عاجل أمرنا وآجله إن شاء الله. أمر آخر أننا كذلك نحرص على أن نأخذ بالأسباب الحسية والمعنوية الشرعية والكونية التي تعلمناها النصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة في مثل هذا المقام. ومن ذلك أننا نعلم الناس ما ينبغي في مثل هذا المقام من الرجوع إلى الله والتذكير بآيات الله، فيكون محل عظة وأن الدنيا قصيرة وأن الله على كل شيء قدير وأن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض وغير ذلك مما فيه عظة وذكرى. كذلك ما ينبغي من الفزع إلى الله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فإن البلاء يرفع بالدعاء كما صح معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت به آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين وعدد من الأئمة والعلماء. وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد المطر قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية، الحديث حديث أنس في الصحيحين وجاء معناه عن جماعة من الصحابة. وهكذا كذلك نحرص كذلك على الأخذ بالأسباب الكونية، من أن مثلا ننصح بعدم الخروج في ذاك الوقت وابتعاد عن أماكن الخطر ونحو ذلك من الأمور التي تعين على سلامة الفرد والمجتمع، ونأخذ بنصائح أهل الخبرة لا نهمشها، وهم أعلم منا بهذا الباب، كما أننا لا نغلو في هذا الباب، مع كذلك التنبه أن لله سبحانه وتعالى حكمة فحتى ما يصيب الناس من مصائب وبلاء يجعل الله عز وجل فيه حكمة، كما قال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فقد ذكر بعض أهل الخبرة والمعرفة بهذا الباب أن مع ما في هذه الإعصارات وهذه الأمور التي تقع من مخاطر، إلا أن لها مصالح أخرى تدفع خطرا أكبر بدفع الضغط الذي يحصل في الأرض بسبب التفاوت الحراري ونحو ذلك، فيحصل شيء من الاعتدال، كذلك تخفف الحرارة وتسقى الأرض الجافة وتروى العيون وغير ذلك من المصالح الأخرى التي تحصل. فهو عذاب قد يكون، وفي نفس الوقت يجعل الله عز وجل فيه كذلك مصالح أخرى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.